بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع هشام عثمان عبد الله من السودان. عرضنا سؤالا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: أنا رب عمل لثلاثة عمال في مجال البناء، وأعطي العامل الواحد راتب يومي معين، علما بأن راتبي اليومي هو 10 أضعاف راتب العامل الواحد، هل هذا ما أتحصل عليه من عرق العمال حلال علي أم حرام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، إذا كنت اتفقت مع رب العمل على أنه يعطيك أضعاف ما يلقى العامل فالأمر إليه ولا حرج عليك في ذلك. أما إذا كنت أنت الذي فرضت لنفسك هذا الشيء فالواجب عليك أن تخبر صاحب العمل، إن أجاز لك ما رأيت وإلا فلا يجوز لك أن تأخذ شيء لا يعلمه، فعليك أن تخبر صاحب العمل حتى يعين لك راتبا عن عمل ويأمرك بالأجور التي تفعلها مع العمال. والخلاصة أن عليك أن ترجع إلى صاحب العمل وهو الذي يعين لك الراتب أو يجعل لك إذن في تعيين الراتب للعمال، وهو الذي يعين راتبك أنت سواء مثل العامل أو أكثر أو أقل، وليس لك أن تجعل لنفسك راتبا بدون إذن صاحب العمل. نعم،
جزاكم الله خيرا. المستمع ميزار عبد القوي زيدان مقيم في العراق يقول: كان لي 3 أصدقاء غرقوا في البحر وتوفوا إلى رحمة الله، قمت بغسلهم في المستشفى لكني لا أعرف الطريقة الصحيحة للغسل الشرعي، هل علي إثم؟
ما دمت عممتهم بالماء وغسلتهم بالماء غسلا كاملا فإنه يجزئ والحمد لله. أما الغسل الشرعي فإنه يبدأ أولا بالاستنجاء إذا كان خرج منه شيء من بول أو غائط، يجعل الغاسل على يديه خرقة فيغسل جموره وفرجه عن الأذى ويصب الماء ويغطي ما بين السرة والركبة عن الأنظار، ثم بعد ذلك يوضعه الشرعي، يمسح فمه وأنفه بالماء ويغسل وجهه وجراعيه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، ثم يفيض الماء على رأسه مع الماء والسدة على رأسه ثم على جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل غسله، هذا هو الأفضل. ويجعل غسله خيرا تاخورا يحطها الدهاء وهو طيب معروف قوي الجسد وطيب الرائحة، هذا هو الأفضل. وكيفما غسل أجزأ، كيفما غسله أجزأ، المهم أن يعمه الماء ويزيل الأذى، لكن الأفضل أن يبدأ بالاستنجاء ثم الوضوء الشرعي ثم يغسله بالماء والسدر 3 غسلات، يغسله رأسه أولا بالماء والسدر 3 مرات ثم يفيض الماء على جسده 3 مرات الأيمن ثم الأيسر 3 غسلات، فإن احتاج الجلد من 3 فـ5، فإن احتاج أكثر 7، يقطع على وتر هذا هو الأفضل. وإن غسله 1 أو 2 أجزأه ذلك، لكن الأفضل 3 فـ5 فـ7 إذا احتاج إلى ذلك. والأفضل بكل حال فلا هناك غسلة، لكن يحتاج إلى أسجل لأن يعني عليها أوساخ كثيرة يكون 5 على وتر، فإن لم تكفي زاد إلى 7 حتى يزيل الأوساخ ويغطي في النجم. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر ويقول فيه: أنا أحمل نقود أمانات للناس، لكني عندما أحتاج أمد يدي إليها وأعيدها محلها هل أكون آثم علما بأني لم أستأذن من أصحابها؟
ليس لك أن تأخذ الزكاة إلا بإذن، عليك أن تحفظها وألا تخذها إلا بإذن، لأنها قد تتوى عندك، قد تفوت، قد تعصب، قد يقع عليك شيء، فالواجب عليك أنك لا تأخذ من الأمانة إلا بإذنهم، تقول لهم أنا قد أحتاج إلى الأمانة هل تسمحون لي أن أخذها قرضا؟ فإذا سمحوا لك فلا بأس. نعم.
يقول إن قراءتي ضعيفة وأقرأ القرآن هل أكون آثم والحالة هذه؟
لست بآثم، ولكن عليك أن تجتهد في قراءة طيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الماهر بالقرآن مع السفرة في المرأة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. فأنت إذا قرأت القرآن تجتهد في قراءته، ولو أن عليك مشقة، ولو أنك ضعيف فيه فإنك مأجور، لك أجران بالقراءة وبالاجتهاد، أجر عن قراءتك وأجر عن تعبك واجتهادك. فإذا تيسر لك أن تقرأه على من يعلمك ويفيدك هذا هو الذي ينبغي، أن تجتهد في التماس من تقرأ عليه في المسجد أو في البيت أو في مجلسه حتى تستفيد وحتى تستقيم قراءته. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول من أجل العمل أغيب عن زوجتي فترة معينة تصل إلى سنة وسنة ونصف من أجل المعيشة، هل علي ذنب؟
لا حرج في ذلك، ليس عليك حرج في ذلك ما دمت بطلب المعيشه وطلب الرزق وهي راضيه ليس عندها مخالفه فلا حرج عليك. اما ان كانت غير راضيه فاتفق معها على مده معلومه او تتصل بالقاضي انت والمراه حتى يحكم بينكما. اما اذا كانت راضيه وليس عندها مخالفه فلا حرج عليك، والافضل لك الا تطول المده، فاجتهد ان تكون مده قصيره 6 أشهر 4 أشهر 3 أشهر ثم ترجع إلى عمله، تذهب إليها أياما ثم تعود إلى عمله، هذا هو الأفضل لك والأحوط لك، لأن المرأة في حاجة إلى زوجها، قد تكون لها حاجات أخرى تحب أن تؤديها لك ويخشى عليها من الشيطان، فالواجب عليك أن ترعى هذه الأمور وأن تجتهد حسب الطاقة حتى لا تطول المدة، فإذا عجزت عن ذلك وهي راضية فلا حرج عليك.
جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة ضمنها عددا من الأسئلة، يقول أنا المستمع سين عين ألف، يسأل في أحد أسئلته ويقول أرى بعض الناس يكتبون آيات من القرآن ويربطونها في أعناقهم ويقولون هذا حجاب من كذا وكذا، هل هذا مشروع؟ وهل الصحابة فعلوا شيئا من هذا؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
هذا ليس المشروع، هذا يسمى تميمة ويسمى الحرز، يسمي بعض الناس الجوامع، هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق سمية فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، فلا يجوز تعليق التمائم وهي الحروز، وهي أن يكتب آيات أو دعوات أو أحاديث ويعلقها في عنقه أو في عرضه، هذا لا يجوز، والواجب الحذر من ذلك. أما كونه يتعاطى الورد الشرعي يقرأ على نفسه عند النوم ويتعاطى الورد الشرعي هذا مطلوب مأمور به شرعا، وعند النوم يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات عند النوم، كل هذا من أسباب العافية والسلامة، كما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأت الكرسي إنه لا يزال معه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، فأنت تستعجل هذا، تقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تقول أعوذ بكلمات الله التامات في ما خلق 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع 3 مرات صباح ومساء، تقرأ قل هو الله احد 3، قل اعوذ بربها 3، قل اعوذ بالله 3 بعد المغرب وعند النوم وبعد صلاه الفجر كل هذا من أسباب السلامة والحمد لله. والله يغنيك بهذا عنه الكلمة المكتوبة المعلقة.
جزاكم الله خيرا. الواقع يسأل قريبا من هذا يقول: هل كتابة القرآن في لوح وشرابه أو التمسح به هل هذا مشروع أم به بدعة؟ وهذا العمل كثير في بلادنا.
لا حرج في ذلك، يكتب في لوح أو في كراس آيات أو دعوات بزعفران ثم يغسلها ويشربها، لا بأس، فعله أهل العلم وأجازه أهل العلم والتحقيق، ولا حرج في ذلك. لكن أفضل من ذلك أن يقرأ على نفسه أو يقرأ عليه غيره وينفث عليه أو في ماله ويشربه، هذا أحسن من كتابه، والله أعلم.
يقول: عندي خالة تعمل بالتجارة في السوق، وذهبت إلى أحد الذين يكتبون القرآن للناس ويقول هذا مجلب للرزق ويزيد البيع، وكتب لها ورقة فيها آيات قرآنية وقال لها هذه ورقة للمال والأرزاق، هل هذا صحيح أو لا؟
ليس بالصحيح، هذا غلط ولا يجوز فعل هذا ولا تصديق فاعله، هذا من المنكرات والبدع.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها 5 أسئلة. المستمع هو جمال عبد أحمد صالح الشعبي من اليمن، يقول في رسالته: أرجو من سماحة الشيخ التوجيه والنصح للآباء الذين يحتكرون بناتهم طمعا في كثرة المهر، ولهذا السبب اختلط الحابل بالنابل وأصبح الناس يتلهفون وراء المادة ولا يبالون بمن يزوجون، والذي لديه ثروة مالية يقبل ما فرضه عليه الأب من مهر وتكاليف باهظة، وأصبح الفقير عاجزا عن الزواج ولا يلتفت إليه أحد بل ينظرون إليه بعين الاحتقار، فما هو رأي سماحتكم وما هو توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
الواجب على الأولياء سواء كانوا آباء أو إخوة أو أعماما أو غيرهم، الواجب عليهم تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يخافوا الله في زوجياتهم، وأن يجتهدوا في تزويجهن على الأكفاء ولا بالمهور القليلة، وأن لا يتكلفوا في ذلك لا في المهر ولا في الوليمة. فالواجب التماس الأكفاء الأخيار الطيبين ولو كانوا فقراء، لكن يستطيعون المهر ويستطيعون النفقة على زوجاتهم. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه أن تكون فتنة الزوج وفساد عليه. فالمؤمن يتحرى الزوج الصالح لبنته وأخته وابنة أخيه ونحو ذلك، ولا يهمه المال، يهمه الرجل الصالح، ولو كان المهر قليلا ولو كانت التكاليف قليلة ولو كانت الوليمة قليلة، هذا هو الواجب على الأولياء. ولا يجوز لهم أن يحبسوا النساء في طلب كثرة المال، هذا غلط كبير وشر عظيم، وقد يزوجون من ليس بكفء لأجل المال ويدعون كفء لأجل قلة المال، وهذا منكر وخيانة للأمانة. فالموليات أمانة عند الأولياء، فالواجب على الأولياء أن يتقوا الله في الأمانة وأن يتمثل الأمانة الرجل الصالح الطيب، وإذا لم يوجد إلا ناقصون يختار الأفضل فالأفضل والأقل شرا حتى لا تعطل البنات والأخوات، هذا هو الواجب على الجميع مع تقوى الله في ذلك والحذر من ظلم النساء والحرص على تزويجهن من يخطب من الأكفاء ولو قل المال ولو قلت التكاليف.
جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل ويقول: ما هو رأي سماحتكم في من يخلط الزيت النباتي بالسمن البقري ثم يبيعه سمنا؟ وحين اعترضت على بعض من يفعل ذلك وقلت له هذا غش وحرام، أجاب: إن بقرتي تنتج في الأسبوع قارورة سعة رطل واحد وثمن الرطل 100 ريال، وهذه 100 لا تكفي في الأسبوع ثمن العلف الذي تأكله البقرة، لكني أخلط الزيت بالسمن لتكون 3 قوارير يعني بثمن 300 ريال، يعني بثمن 300 ريال، وبذلك أستطيع أشتري ما يكفي دابتي من قوت الأسبوع. أرجو التوجيه والنصح والتوضيح حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
هذا من الغش ولا يجوز خلطه بالزيت السمن، وهذا العذر الذي قال عذر فاسد لا يقبل ولا يجيز له هذا الغش، يعني يبيع الزيت وحده والسمن وحده. يسر ربه التوفيق ويستعين بالله، والله يبارك له إذا صدق وطبق الخيانة وأدى الأمانة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالواجب على التجار وعلى البيع والشراء أن يتقوا الله وأن يؤدوا الأمانة وأن يحذروا الغش والخيانة ولو كانوا فقراء، الله يغنيهم من فضله سبحانه وتعالى. فليس الفقر عذرا في الغش والخيانة، بل يجب على المؤمن والمؤمنة التحري للحق والعناية بالأمانة الشرعية والحذر من الغش والخداع ولو كان فقيرا. الله جل وعلا هو الذي يغنيه من فضله سبحانه وتعالى، وإذا اتقاه استرى أمره. فالواجب الحذر غاية الحذر من هذه الخيانات التي حرمها الله على عباده. والله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ويقول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول عز وجل في صفة أهل الإيمان والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. نعم.
جزاكم الله خيرا. أسمع بعض الأقوال ولا أدري أهي أحاديث أم أنها أمثال، مثلا من تكلم بكلام قومه ما لحن.
هذا لا أصل، ليس بحديث. قد يلحن ولهم كلام قومه، قد هم قومه فيهم عجمة، فإذا تكلم بكلامهم وعجمتهم لحن. نعم.
من أفضل الرغائب دعاء غائب لغائب،
هذا من كلام صحيح لكنه ليس بحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال في قال دعاءهم لأخيه مستجاب، فينبغي المؤمن يدعو لأخيه. الحديث الصحيح إذا دعا المؤمن لأخيه في الغيب قال الملك الموكل آمين ولك بمثله. هذا الكلام الذي قلت يوافق معنى الحديث. نعم.
زر غبا تزدد حبا،
كذلك ليس بصحيح ليس بحديث. غبا تزدد حبا ليس بحديث. نعم.
جزاكم الله خيرا. من نيجيريا هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، هو أبو بكر علي محمد علي، يقول في رسالته هل يجوز للإنسان أن يأكل ذبيحة من يعلق التمائم؟
هذا فيه تفصيل، إذا كان يعرف من معلق التمائم أنه يشرك بالله ويعتقد التمائم أنها تنفع وتضر دون الله ويعتمد عليها دون الله، أو يعتقد في أموات يدعوهم ويستغيث بهم وينذر لهم، أو في الأشجار والأصنام، أو في الجن يدعوهم ويستغيث بهم، هذا لا تكلم ذلك. أما إن كان يعلقها عاديا لأن يرى أنها من أسباب النفع ولا يعتقد أنها هي الضارة النافعة ولا يتعاطى شيء من الشرك، هذا تكل ذبيحة لأن طريقة التمائم الشرك الأصغر. نعم.
هل يجوز للإنسان أن يأكل ذبيحة أهل الطريقة التيجانية؟
الذي يظهر لنا أنه لا تكون ذبيحتهم، لأن ظاهرهم عدم الإسلام الصحيح، لأن بدعتهم تخرج من الإسلام، فينبغي تبصيرهم وتذكيرهم حتى يدعوا هذه البدعة بدعة التيجانية، لأن فيها سرا عظيما، ولأنها في الحقيقة تخرج من الإسلام. فلا ينبغي أن يتخذوا أئمة ولا ينبغي أن تكل ذبائحهم حتى يدعوا هذه الطريقة الخبيثة التي يسمونها الطريقة التجارية. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع محمد الهاشم من الأردن بعث يسأل ويقول فسروا لي قول الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن.
على ظاهرها الرحمن سبحانه علم نبيه القرآن، هو الذي علمه وصف الضعيف، وهو الذي يعلم عباده إذا وفقهم حفظوه وقرأوه، هو المعلم لهم سبحانه والموفق لهم جل وعلا. وإن كان يعلمهم بصوته سبحانه لكن علم جبرائيل وجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ربه حين أري به السنة، سمع كلام ربه عز وجل. وهكذا موسى سمع كلام ربه، لكن تعليم القرآن كان بواسطة جبرائيل عليه الصلاة والسلام، والله علم عباده القرآن بواسطة من يعلمهم ومن يتلوه عليهم ويلقنهم، هو المعلم والذي وفق المعلمين وهداهم وأعانهم، هو المعلم وهو الموفق جل وعلا وهو الهادي سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه ما يجعله في القلوب سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع علي ناصر الزيد من مدينة حائل بعث يسأل ويقول: عند دخول المسجد للصلاة وأداء تحية المسجد بدون أن أنوي، هل هي تحية المسجد أم سنة الفريضة؟ مثلا أدخل المسجد لصلاة الفجر وأصلي ركعتين بدون أن أنوي، هل تدمج تحية المسجد مع سنة الفريضة أم أن الأفضل أن أؤدي كل واحدة على حدة؟
إذا نويها سنة تحية وسنة الفجر كفى، وهكذا الظهر نويت من الركعتين الأوليين سنة التحية وسنة الراتبة كفى، وهكذا العصر إذا صليت أربعا قبلها ركعتين قام كما قال التحية والحمد لله، فلله تشمل الجميع. نعم.
وإذا لم ينوي سماحة الشيخ
سدد ولو لم ينوي، لأن سنة الفجر سدد عن التحية كفت.
بارك الله.
وهكذا إذا صلى بنية الراتبة الظهر قبلية كفت عن التحية. نعم.
جزاكم الله خيرا. من طرابلس المستمع محمد عمار نجار من جامعة الفاتح بعث يسأل ويقول: ما حكم الدين الإسلامي في تنظيم النسل عن طريق استخدام حبوب منع الحمل أو اللولب أو غير ذلك من الطرق الأخرى جزاكم الله خيرا؟ وما الحكم في منع الحمل نهائيا بعد عدد معين من الأطفال؟
أما تنظيم النسل فلا بأس أن يدع فيه الحاجة لكونها ذات أطفال كثيرين ويشق عليها التربية، أو لأنها مريضة، أو لأسباب أخرى رأها الأطباء الثقات، فلا مانع من تنظيم بأن تمنع الحمل سنة أو سنتين وهكذا حتى تستطيع تربية أطفالها أو حتى يخف عنها المرض. أما بدون حاجة فلا ينبغي أخذ الحبوب ولا ينبغي منعه، لأن الله جل وعلا شرع لنا أسباب تكثير النسل، ولأن الحمل بفضل الله على العبد ويأتي برزقه وفي تربيته وتعبه عليه أجر كثير مع صلاح النية، فلا حاجة إلى أخذ الحبوب ولا إلى التنظيم إلا إذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك كتكثرة الأولاد ومشقة التربية أو ما يعتريها من المرض، يعتري الأم من المرض أو نحو ذلك من الأسباب المجيئة، سواء كان بالحبوب أو بالمولد أو بإبر أو غير ذلك من أسباب تنظيم الحمل. أما منعه فلا يجوز منعه بكلية إلا لعلة، إذا كان الحمل في خطر على حياتها وذكر الأطباء أن الحمل في خطر عليها فلا بأس منعه، وإلا فلا يمنع، لا يجوز تعاطي منعه لأنه مشروع لها أن تلتمس الأولاد وأن تتزوج، فزوجها كذلك مشروع لها التماس الأولاد، وقد تفعل هذا وتندم ندما كثيرا. فالحاصل أنه لا يجوز التعاطي منع الحمل إلا لعلة لا حيلة فيها، وهي الخوف عليها من الموت، لأن الحمل في خطر على حياتها.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول: سافرت أنا ووالدي إلى اليمن، فخطب لي فتاة لم أكن أعرفها، وبعد الخطوبة زرنا أهل الفتاة، فسألني أبي ما رأيك فيها، فقلت له مناسبة وتزوجتها وأحببتها، وبعد عدة شهور بدأ الخلاف بيننا وبين الوالدين لكونها تختلف مع إخوتي الصغار، والدي يقول إنها تنقل أسرارنا إلى الجيران، وطلب مني أن أطلقها، ما هو رأيكم جزاكم الله خيرا؟
لا تعجل وانصحها حتى لا تفعل ما تخالف رأي والديك من نقل أسرارهم إلى الجيران. انصحها وعلمها وخبرها أن هذا لا يجوز وأن عليها السمع والطاعة في المعروف، فأنت تنصحها وهي عليها السمع والطاعة. والوالدان كذلك لا يعجلان في طلب طلاقها وينصحانها أيضا بكلام طيب ولسوق العسل حتى تزول المشكلة وحتى تستقر الأمور ولا تعجل في الطلاق، لأن هذا مرض يحتاج إلى علاج، فعليك بعلاجها بكلام الطيب والأسلوب الحسن والترغيب والترهيب. وهكذا الوالدان يعالجان مع أحفادهم بكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى تزول المشكلة إن شاء الله وتهدأ الأمور وتستمر العشرة بينكما.
جزاكم الله خيرا. المستمع بشير مرغني بعث برسالة يقول فيها: لدينا في قريتنا جماعة أنصار السنة المحمدية، أخونا يبدو أنهم من السودان، ولهم مسجد، وفي أذان الفجر يقولون الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، علما بأن المساجد تقولها في الأذان الثاني. وبسؤالنا لهم قالوا لنا هذا هو الأصل، حيث أنهم قدموا لنا الدليل من كتاب زاد المعاد، وقلنا لهم هذا رأي الإجماع كما قال العلماء، فقالوا إذا كان الإجماع مخالف للأصل فلا يتبع. أرجو أن تفيدونا بالصواب جزاكم الله خيرا.
ليس في المسألة إجماع كما نعلم، وإذا فعلوا ذلك في الأول أو في الثاني فلا حرج إن شاء الله. المهم أنه لا يكون في الاثنين، يكون في أحدهما حتى لا تلتبس الأمور على الناس، والأفضل أن يكون في الأخير، هذا هو الأفضل، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه في الأخير وهو الأذان بعد طلوع الفجر. وسمي في بعض الأحاديث الأول لأنه أول بالنسبة إلى الإقامة، ولهذا ظن بعض الإخوان من أنصار السنة أن المراد الأول أن يكون قبل الفجر، فليس الأمر كذلك. الأول هو الذي بعد طلوع الفجر سمي أولا لأنه بعده الأذان الثاني هو الإقامة، وهكذا جاء في حديث أبي محذورة الأول، وأبو محذورة يؤذن بعد الصبح فسمي أولا في أذانه، يعني خلاف الأذان الأخير هو الإقامة. وهكذا أخبرت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري رحمه الله صحيح البخاري أن الأذان الأول هو الأذان الذي بعد طلوع الفجر، من بعده تصلى الراتبة، كان بعد كان النبي بعد الأذان الأول يصلي الراتبة ثم يخرج إلى الصلاة، سمته أولا لأن بعده الأذان الثاني هو الإقامة. فينبغي يفهم هذا جيدا حتى يزول الإشكال وحتى تجتمع الكلمة بين إخواننا في السودان، ويكون الأذان فيكون قول الصلاة خير من النوم في الأذان الأخير عند الجميع حتى لا يختلفون، وهذا هو الأفضل والأولى.
جزاكم الله خيرا. المستمع سليمان ابن إبراهيم الوكيل من منطقة سجير بعث يسأل ويقول: قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، الآية، هل هذا خاص بالمطلقة أم هو عام؟ وما حكم من أرضعت طفلها أكثر من عامين؟
هذا عام، الآية عامة، والطفل الذي قد طلقت أمه والطفل الذي لم تطلق أمه، الآية عامة، المدة حولان. قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، الفصال مدة الرضاع 24 شهرا، مدة الحمل 6 أشهر، هذا أقل مدة الحمل. قال تعالى: وفصاله في عامين، فدل ذلك على أن الرضاع سنتان من مطلقة وغير مطلقة، وهذا إذا أحب الوالدان. أما إذا تراضيا أن يختماه قبل الحملين فلا بأس بذلك، لنسقى من لبن الحيوانات، كقوله تعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما تساوى فلا جناح عليهما، الفصال فطام، فإن أراد فصالا يعني فطاما عن تراض منهما تساوى فلا جناح عليهما، في اتفق الأبوان يعني الزوجان أن يختماه على لسنة أو لسنة وأشهر أو لأقل أو لأكثر، لأسباب يقتضي ذلك فلا بأس، فإن لم يتفقا فإنه يرعى سنتين ولا يزاد على السنتين إلا بحاجة، إذا دعت حاجة للزيادة فلا بأس، مثل كون ما يشتهي الطعام
نعم
فلا بأس أن تزيده على الحولين حتى يشتهي الطعام وحتى يتغذى بالطعام ولا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.